هذا هو الدرس التاسع والسبعين من دروس التفسير، وهو الدرس السابع والعشرين من دروس سورة النساء، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثالثة والستين بعد المئة وتنتهي بنهاية الآية السبعين بعد المئة، وفيه يقول ربنا سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. ما زال السياق في مخاطبة اليهود، اليهود الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاندوا الحق الذي أنزل عليه من ربه، وجحدوه وكفروا به وأصروا على كتمانه. ولقد رأينا في خطبة الأسبوع الماضي كيف أنهم طالبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما طالب به المشركون، فالمشركون طالبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرقى إلى السماء، وقالوا له: ولم نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كان المشركون يريدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بكتاب من السماء، والكتاب الذي يريدونه أن ينظروا فيجدون أن السماء قد تمطر كتبا، كل واحد ينزل عليه كتاب باسمه واسم أبيه واسم أمه، يدعوه إلى الإيمان ويدعوه إلى الإسلام. فإذا لم تمطر السماء كتبا فإن كفار مكة لم يؤمنوا أبدا. وهذا الكلام العجيب الغريب الذي طلبه أهل مكة هو نفسه الكلام العجيب الغريب الذي طلبه اليهود. اليهود قالوا كما حكى الله عنهم: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. يسألونك اليهود لما صار يطلبون منك أن تنزل عليهم كتابا من السماء. والعجيب أن التعبير في الآية هكذا: يسألك أهل الكتاب. أهل الكتاب يعني العارفون بالكتب وكيف تنزل، والعارفون بوحي الله وكيف يجيب، والعارفون لرسالات الله، العارفون لهذا كله. يتجاهلون هذا كله ويطلبون منك أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أن تمطر السماء كتبا وهم يعلمون أن السماء لم تنشر كتبا في يوم من الأيام، وإنما هو وحي الله ينزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على المختار من عباده ليكون رسوله للناس. هم يعلمون هذا ولكنهم يكابرون ولكنهم غالطون. وتلك طبيعة المسلمين دائما، فالمسلم يدافع دائما عن باطله ويتمسك بهذا الباطل ويستميت في الدفاع عنه ويرفض الحق ويجاهد في سبيل رفض الحق، لأنه يخيفه، لأنه يقدحه، لأنه يكتفه. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، ألم تؤمنون بموسى نبيا؟ نعم. ومع ذلك تسمع ما طلبوه من موسى، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نسلم لك، لن نتبعك يا موسى إلا إذا جئت بالله وجئت بملائكته أيضا، جئت بالله يرجونا أن نؤمن به ويرجونا أن نسلم له. فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهنا يرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن اليهود لم يتعنتوا معه وحده، وإنما تعنتوا مع أنبيائهم، لأنهم إذا كانوا طالبوه بكتاب أو بكتب تمطرها السماء فقد طالبوا نبيه موسى أن يريهم الله جهرة وإلا فلن يؤمنوا. يستمر السياق يرى هذه الآيات، فيقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الآية الثالثة والستين بعد المئة: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. لم ينزل على نوح كتاب من السماء كما يتصورون، لم تنشق السماء عن نظر من الكتب كما يتوهمون، وإنما هو وحي الله أرسله الله إلى نوح. ما هو وحي الله الذي أرسله إلى نوح؟ الوحي هو الإشارة الخفية بين ملك الوحي جبريل وبين الرسول المصطفى. أي رسول المصطفى يرسل الله جبريل الروح الأمين على قلب هذا النبي ليوحي إليه بما يشاء الله سبحانه. كيف أوحى الله إلى نوح أيها اليهود؟ إنكم تعرفون كيف أوحى الله إلى نوح. هل تخبر كتبكم أن نوح نزلت عليه الكتب تحت من السماء؟ لا، وإنما نوح أوحي إليه، فكما أوحي إلى نوح أوحي إلى محمد. ما الذي يهدمكم في هذا؟ لماذا تصدقون أن نوح نبي ورسول وترفضون أن يكون محمد نبيا ورسولا؟ لماذا؟ لأنما بدأ الله بنوح عليه السلام تهديدا لهم وتبكيتا لهم ووعيدا لهم، لأنه أول رسول عجب قومه جاءهم الطوفان، وهو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، وهو أول رسول ذكر في التوراة الموجودة في أيدي اليهود الآن. ففي سفر التكوين من أسفار العهد القديم نجد أن أول قصة تعرض هي قصة نوح عليه السلام. إن الله يقول لهم: إذا كنتم تؤمنون بنوح، يتؤمنون بإبراهيم، يتؤمنون بإسماعيل، يتؤمنون بإسحاق، يتؤمنون بيعقوب، يتؤمنون بالأسباط، يتؤمنون بعيسى، يؤمنون بأيوب، يؤمنون بيونس، يؤمنون بداود، يؤمنون بهؤلاء جميعا أنهم رسل لله. فلماذا لا تؤمنون بمحمد؟ ولماذا ترفضون أن يكون محمد رسولا لله؟ لماذا؟ هل محمد أقل شأنا من هؤلاء؟ هل محمد صلى الله عليه وسلم أقل شأنا من هؤلاء المرسلين جميعا؟ أليست شريعته أعظم؟ أليست أمته أعظم؟ أليس ما جاء به من الأخلاق والوحي أعظم مما جاء إلى هؤلاء الأنبياء جميعا؟ فلماذا لا تقبلون أن يكون محمد نبيا؟ لا تقبلون أن يكون داود وسليمان أنبياء؟ إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح. ونقف عند مفردات هذه الجملة، إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح. أما كلمة إنا فهو إشارة أو خطاب من الله سبحانه، الله يتحدث عن نفسه أنه مصدر الوحي وأنه مصدر الإلهام إلى المرسلين جميعا، وهو الرحمن الرحيم. ومن رحمته سبحانه أنه لم يطرق خلقه سدى بلا هدى، وإنما أرسل رسله مبشرين ومنذرين ليعلموا الناس طريق الحق وليبعدوا الناس عن قوة الشيطان. والله هو مصدر الوحي. وإذا فإن أي إنسان يرفض أن ينهل من هذا المنهل العظيم فإنه يكفر بالله الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب. والإنسان الذي يرفض وحي الله إنما يصطدم بالطبيعة ويصطدم بالحق، لأن الله الذي خلقه هو الذي أرسل إليه الرسل وهو الذي أنزل إليه الوحي. فإذا حاول الإنسان أن ينفصل عن وحي الله سبحانه فإنها عملية انتحارية، ويا ليت الأمر يكون انتحارا فقط. انقطاعك عن وحي الله انتحار، لكنه ليس انتحارا في الدنيا فقط، ولكنه انتحار أبدي وأزلي، نتيجة انتحار الموت ثم يسكن كل شيء. لكن هذا الانتحار بالذات أو من انتحر بهذا الأسلوب وهو أن ينقطع عن وحي الله فهو خالد مخلد في النار، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. أوحينا الوحي هو الإشارة الخفية، ملك الوحي هو جبريل عليه السلام. ينزل ملك الوحي على رسل الله بما يشاء الله سبحانه. وقد حدثنا القرآن الكريم عن الوحي في كثير من آياته، في 78 آية أو 78 مرة يتكرر هذا اللفظ، يبين الله سبحانه وتعالى أنه أعطى كل شيء هداه وأعطى كل شيء نظامه، لأن ذلك كله حدث عن طريق الوحي. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى الأنبياء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. هذا وحيه سبحانه إلى الأنبياء. وكذلك الملائكة لا يعملون إلا بوحي من الله، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والله سبحانه وتعالى يوحي إلى بعض عباده الصالحين إلهاما يهديهم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم فلا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. والله يوحي إلى الكائنات كلها إلى السماء وإلى الأرض وإلى النحل فيوحى في كل سماء أمرها. إذ يوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وإذا قال الله سبحانه وتعالى يوحي وحيه إلى الرسل وإلى بعض الناس وإلى بعض الحشرات حتى تخرج اللبن الخالص فإن للشياطين أيضا يحيهم. الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فإذا كان الله وحي فإن الشيطان وحي. وحي الله هدى ونور ورحمة ووحي الشيطان ظلام وتعاسة وقلوب تديار. هذا وحي الله وهذا وحي الشيطان. فالله سبحانه وتعالى يؤمننا أن الوحي الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليس للشيطان علاقة به وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فالشياطين لم تتنزل بهذا الوحي. والشياطين لم تتنزل بهذا القرآن وإنما نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والروح الأمين هو جبريل. واليهود من تخافاتهم أنهم كانوا يكرهون جبريل. لماذا يكرهون جبريل؟ قالوا لأنه هو الذي كان ينزل علينا بالعذاب. ويترتب على هذا أي شيء؟ أنهم واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم إذا كان الوحي ينزل عليك من غير جبريل آمنا به، أما إذا كان من جبريل فلن نؤمن به. كلام غريب، كلام مضحك. لماذا جبريل بالذات؟ هل رأيتم جبريل أو غيره؟ لم نرى. إذن فلماذا عاديتموه بظهر غير؟ تلك طبيعة يهودية. ويرد الله عليهم فيقول إن من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. من كان يعادي جبريل فإنه نزله على قلبك لا بإذنه هو وإنما بإذن الله. فجبريل لا يتصرف من تلقاء نفسه والملائكة لا يتصرفون من تلقاء أنفسهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمرهم يعملون. فالملائكة لا يسبقون الله بالقول لا يعصون لله أمرا ولا يعصون لله كلمة ولا يتصرفون بأسلوبهم الخاص وإنما بأمر الله سبحانه. إذ نزل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ثم يرد الله عليهم ويقول لماذا تفرقون بين ملائكة الله؟ ما لكم ولملائكة الله؟ أتحادون ميكائيل؟ تقولون لو أن الذي نزل من وحي ميكائيل لاتبعناه؟ أتظنون أن الملائكة حينئذ سينقسمون؟ ميكائيل يقف في جبهة وجبريل يقف في جبهة. أتريدون أن تقعوا بين ملائكة الله؟ سبحان الله لهذه العقلية اليهودية السمجة. ولذلك رد الله عليهم بقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو لجبريل. لا تظن أن هناك فرقا بين جبريل وميكال، فمن عادى جبريل فإنما عادى ميكال. ولو أنه زعم أنه يحب ميكائيل فإنه في الحقيقة يبغض جبريل وميكائيل أيضا. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إنا أوحينا إليه، إنا أوحينا إليه تحديد لمصدر الوحي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه نزل من عند الله، لأن هذه شهادة ببراءة الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الإضافة والحد والزيادة والتحريف والتبديل، لأن الذي أنزل الوحي تعهد بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح. والوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ صور كثيرة، كان بدرها الرؤية السابقة، كانت أقل المراتب مرتبة الرؤية السابقة، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا، ثم يستيقظ صلى الله عليه وسلم فتتحقق هذه الرؤية المنامية يقظة، واستمر ذلك ستة أشهر والوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا منامية، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله الرؤيا السابقة، فكان لا يرى رؤيا إلا وجاءت مثل فلق السبع. النوع الثاني الوحي، النفس في الروح، الروح بالدم هو القلب، والريح بالفتح والخوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ريح القدس نفخ في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجلوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فروح القدس نفث في روح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفث في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول يعي عنه ما قال، وكان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يجلسون حوله، فما كانوا يرون إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه نام، وكأن له غطيطا نائم، وما هو بنائم، وإنما هو في استغراق روحي يتلقى من جبريل الأمين عليه السلام. وكان الصحابة إذا اقتربوا من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة نزول النحل يسمعون دويا كدوي النحل لا يفهمون منه شيئا، يسمعون صوت كأصوات النحل يدور حول وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما كانوا يفهمون شيئا. وقد لاحظوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي عليه أن وزنه صلى الله عليه وسلم يزيد زيادة ضخمة، حتى قال زيد بن ثابت لقد نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله على رجلي حتى خفيت على رجلي أن ترم، يعني أن تكثر. ولاحظت أمنا عائشة رضي الله عنها أن الوحي كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن جبينه يتفسد عرقا، العرق ينزل من جبينه حتى في الليلة الشديدة البرودة. إذا كان الجو شديد البرودة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف. وأحيانا كان يأتي جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا، لكن في صورة رجل وفي صورة بكر، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم، وربما رآه الصحابة أيضا، وكان يجعل في صورة جحية بن سجالة الكلبي، فكان جحية جميل الوجه مشرق الجبين، فكان جبريل يظهر في صورته، وكان الصحابة يرونهم كما تحدث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الذي رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بواد الثياب شديد سواد الشعر لا يظهر عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد إلى آخر الحديث. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان ومتى الساعة وعن أقرب الساعة، ثم مضى وكان بعد كل سؤال يقول النبي صدق، يقول عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، حتى إذا خرج قال الرسول صلى الله عليه وسلم ردوه علي، فخرجوا يبحثون عنه كما وجدوه، فقال هذا جبريل جاءكم ليعلمكم امور دنياكم امور دينكم. مره يراها الصحابه على نور، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل في هيئته الملكيه الا مرتين، مره في السماء ومره في الارض، مرتان فقط. مره تحدثت عنها سوره التكوير حيث يقول الله ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول سيطرم رجيم فأين تذهبون. هذه المرة التي رآه فيها التي تحدثت عنها سورة التكوير. المرة الثانية جاءت في سورة النجم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فمرة سورة النجم رآه في السماء، ومرة سورة التكوير رآه على الأرض، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم على الأرض، وكان ذلك في المكان المعروف الآن بشارع زياد. رآه الرسول صلى الله عليه وسلم بزياد وهو مكان قريب من الكعبة. رأى جبريل شادا بجناحيه ما بين المشرق والمغرب. هذا هو الأسلوب الذي كان يتلقى به الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينما يسأله الحارث بن هشام عن أسلوب الوحي إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احياما ياتيني مثل طلطلة الجرس وهو اشده علي فيفطم عني وقد وعيت عنه ما قال. يعني ياتيني نوح فتات الجرس في اذني، جرس شديد جدا، لهذا شديد علي، لهذا اشد انواع الوحي الي، ثم يفطم عني الوحي يعني ينفصل عني وقد وعيت كل ما يريد ان يقوله لي. انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده، واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاصداق وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. يعني فيما مضى من الصور المكية والصور المدنية، فنحن نعلم أن سورة النساء هي رابع صورة أنزلت في المدينة، يعني الرسل الذين قصصناهم عليك من قبل هم الذين مضوا في الصورة المكية. وماذا في الثلاث صور المدنية؟ في كل ما نزل قبل هذه الآيات ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما. ففي سورة الأنعام في الآية 83 و84 و85 و86 نجد أن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الأربعة عدد لنا أسماء 18 من الأنبياء 18 نبي. ثم فسر الله سبحانه وتعالى قصص هؤلاء الأنبياء، وكانت أوسع السور تفصيلا لقصص الأنبياء كما سورة هود والشعراء. في هاتين السورتين فصل الله قصص هؤلاء الأنبياء ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما. نلاحظ ان القرآن الكريم قد جاء باسماء 24 من المرسلين، اي 25 على خلاف بين العادين. 24 من المرسلين ذكرت قصصهم في القرآن الكريم. نلاحظ ان هؤلاء الرسل جميعا في المنطقة العربية وما قرب منها كالشام والعراق، لكن ربنا لم يحدثنا في القرآن الكريم عن الرسل الذين ارسلوا في الهند، او عن الرسل الذين ارسلوا في الصين، او عن الرسل الذين ارسلوا في اليونان، او في اي بلد من بلاد الارض غير هذه البقاع: العراق، الشام، الجزيرة العربية. لأن ربنا سبحانه وتعالى حينما تحدث إلى المشركين من العرب كان يحدثهم بما قرب منهم، لأن القصص تذكر لا للتاريخ ولكن للعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فهي عبرة لأولي الألباب أن يذكر الله لهم أسماء هندية أو أسماء يونانية من المرسلين، فهذا الله سبحانه وتعالى يسر عليهم مشقة البحث وضيق الوقت، فذكر لهم أسماء الرسل المجاورين لهم وكلهم من الجزيرة العربية أو من الشام أو من العراق: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أنتم تمرون في ديارهم، تمرون بالأحقاف، وتمرون بمناطق بلاد ثمود وبلاد عاد، تمرون بهذه المناطق، ولذلك حدثهم عنها. ما الذي يجعلنا نقول إن في الهند أنبياء ورسل، وفي الصين أنبياء ورسل، وفي اليونان أنبياء ورسل؟ أن ربنا سبحانه وتعالى حدثنا بذلك فقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني ما من أمة من الأمم ولا شعب من الشعوب إلا وقد أرسل الله إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا، وما من أثارة من الحق في هذه الأرض في أي شعب من الشعوب أو في أي أمة من الأمم إلا ولا أصل تناول. فتلك الفلسفة اليونانية التي يتصدقون بها ما فيها من الخير فأصله من الله، وما فيه من الشر فهو من صناعة البشر. وهناك حديث يقول إن رسل الله عددهم 313، لأن أنبياء الله عددهم 124,000. وهذا الحديث يتأرجح بين الضعف واللفظ، ولذلك فهو لا يصلح دليلا، إنما الذي يصلح دليل هو هذه الآية: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل يا رسلا لم نقصهم عليك. وسلم الله موسى تسليما رسلا مبشرين ومنذرين. هذه مهمة الرسل، لا جاءوا للجهل ولا للرئاسة ولا للسلطة، لا جاءوا ابتغاء الأموال ولا ابتغاء الذكر بين الناس، وإنما جاءوا لهدف أن يبشروا الناس بالجنة إن أطاعوا الله وساروا على شريعته، وأن ينذروا العاصين والكفار والمنافقين بالنار إن بعدوا عن شريعة الله ودينه. هذه رسالة الرسل مبشرين ومنذرين. لماذا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى لا يقول الناس لربهم يوم القيامة لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالله أرسل الرسل ليقطع حجج الخلق، ويكون الرسل هم الحجة على الخلق، ولا يكون للناس حجة. وبعد الصلاة نتمم الحديث إن شاء الله يا مبشرين. وسلم الله موسى تسليما رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. رسل الله كثيرون، ما من أمة من الأمم إلا وقد جاءها رسول، وما من قرية من القرى إلا وقد بعث الله فيها رسولا. وهؤلاء الرسل قد جاءوا ليبشروا الناس ولينذروا الناس. ما هو الرسول، أو من هو الرسول ومن هو النبي؟ أو بعبارة أخرى، ما الفرق بين الرسول والنبي؟ قالوا إن النبي من أمر بشرع، أو من أوحي إليه بشرع ليعمل به في خاصة نفسه، ولم يؤمر بالتبليغ. ثم قالوا إن الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع ليعمل به وقد أمر بالتبليغ. وهذا التعريف خطأ. لماذا؟ خطأه واضح. أن يبلغ الله واحدا من خلقه شرعا ليعمل به هو فقط ولا يبلغه، فهذا مضاد لطبيعة العلم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألزمه الله بلزام من نار. فكيف يتأتى للنبي أن يكتم العلم الذي علمه الله؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. أرسلنا من رسول ولا نبي، فهذه توضح أن الرسول مرسل وأن النبي مرسل أيضا، وأن الرسول مطالب بالبلاغ وأن النبي مطالب بالبلاغ أيضا. فما الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين النبي إذا وبين الرسول؟ الرسول من الرسالة، الرسول من الرسالة، حملت رسالة يعني خطاب أو كتاب لتبلغه. فالرسول إذن يحمل كتابا. والنبي لم يحمل كتابا وانما كنف بتبليغ كتاب الرسول الذي سبق. فاذا الرسول هو الذي نزل بالكتاب وهي الرسالة، والنبي هو الذي يعمل بهذه الرسالة نفسها ويبلغ هذا الكتاب الذي انزل على الرسول من قبله للناس. هذا هو الفرق الصحيح بين الرسول وبين النبي. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما، وهذا نوع من خطاب الله للبشر الذي حددته سورة الشورى. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب كما كلم موسى، او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء كما ارسل جبريل عليه السلام انه علي حكيم. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نادي به من نشاء من عبادنا، وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. فقد كلم الله موسى عليه السلام تكليما، كلمه عدة مرات حينما جاء الى النار ليصطلي منها لأهله، نودي ان بورك من في النار ومن حولها، وقال الله له انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. وكلمه ربه ايضا لما ذهب لميقاته، ولما ذهب موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك، قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك. تكليم الله لموسى كان سبب لإثارة جدل بين من يسمون علماء العقيدة. وعلماء العقيدة في الإسلام قوم نشأوا في العصر العباسي الأول، وهم فتنة على الإسلام ومحنة للإسلام. فقد نشأ هؤلاء الناس متأثرين بآراء أجنبية على الإسلام، الآراء التي جعلوا فيها أرسطو المعلم الأول، ثم وضعوا للناس علما سمجا سموه علم الكلام. علم الكلام، ما هو علم الكلام الذي قال عنه الشافعي رضي الله عنه أرى أن يضرب أهله بالجريد والنعال؟ رأي الإمام الشافعي في هؤلاء أن يضربوا بالجريد والنعال، علماء الكلام. علم الكلام عند نجأ يدرس الفرق الإسلامية، أو كما يقولون يبرهن على العقائد ويأتي بأدلة عقلية، واعتبر هذا العلم ما جاء في القرآن دليلا نقليا، وما جاء من عند أرسطو دليلا عقليا إلى آخره، وضربوا النقل بالعقل وأخطأوا النقل بالعقل إلى آخر ما فعلوه من جراح. لكن لنا أن نسأل، ما هو علم الكلام؟ ولماذا سموه علم الكلام؟ لأن أبرز القضايا التي أثيرت في هذا العلم هي علم كلام الله.
أي كلام الله؟ إزاي ربنا كلم الله موسى تكليما وبلغ الأمر بالزمخشري؟ وهو ذكي وواعي إلى أن يعرف بما لا يعرف في هذه الآية، فيقول إن كلم الله موسى تكليما، يعني ربنا جرح موسى بأظافر الحب والامتحان، وأن كلم من التكليم وهو الجراح، ربنا جرحه. في عجيب الزمخشري العالم الذكي الواعي يسقط هذه السقطة أو الفضيحة. وبعدين يجي برضه مفسر آخر من المفسرين المفسر المعتزلة فيقول يكلم الله موسى تكليما، عاوز يجعله، بينما الآية الأخرى تفسر هذه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. يقدر نقول كده وكلمه ربه؟ مستحيل. انما هؤلاء الناس يريدون ان يخضعوا كلام الله لشهواتهم ولمذاهبهم المسبقه. هم لا يريدون ان يكلم الله واحد من خلقه. يقولون لك كيف يتكلم الله؟ ازاي ربنا يتكلم؟ ازاي يتكلم؟ هذا هو المبحث الذي سأله، كيف يتكلم الله وكيف يسمعه واحد من البشر؟ سبحان الله، هل يعرف البشر انفسهم كيف يتكلمون؟ انا كيف اتكلم؟ انت كيف تسمعني؟ هذه وحدها لا يفهمها البشر. انا بكلمك ازاي؟ والهوى ياخد الصوت ويوفرهولك ازاي؟ وانت بتسمعني ازاي؟ الرطب حفر الصوت ازاي؟ اصوات الموتى بتذاع ازاي؟ اصوات بتجيلك من راديو من اخر العالم ازاي؟ صور التلفزيون بتيجي ازاي؟ الوان التلفزيون بتنتقل ازاي؟ الروائح هتنتقل ازاي من قاره الى قاره ومن ارض الى ارض؟ كل هذا كيف؟ ان البشر الذين لم يستطيعوا ان يجيبوا على حياتهم هم بكيف يغلون عن الله بكيف؟ كيف اذا اطلقت على الله جريمة لا يقدر قدرها هؤلاء؟ لا تسأل عن الله بكيف. ولذلك لما سئل مالك هذا السؤال كيف، واحد دخل مفتون مجنون مغرور سأله كيف استوى الرحمن على العرش؟ الرحمن على العرش استوى هكذا يقول الله، فكيف استوى الرحمن على العرش؟ على العرش جلس ازاي؟ قعد ما قعد؟ الى اخر هذه الاسئله التي تمتلئ زندقه وتفيض بالزندقه. قال مالك امام دار الهجره الاستواء معلوم والاسم مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه، ولا اراك الا زنديق، اخرج من هنا. الاستواء معلوم، لكن هؤلاء اخذوا يبحثون ويدرسون. كلم الله موسى دام ذلك، دام ذلك عن ان بعثه جبريل او حاجه، لا، ده الآية بتقول وكلم الله موسى تكليما. الفراء بيقول ايه؟ الفراء عالم من علماء اللغة الكوفيين، بيقول ان العرب اذا اطلق لفظ الكلام يحملونه احيانا على الحقيقة وعلى المجاز، فتقول كلمتني الدار، كلمتني الدار سمعي لي اصحابها. ممكن اقول لك الدار دي كلمتني، الجمل والاطلال كلمتني، الحجر ده كلمني. ممكن اقول هذا الكلام على سبيل المجاز. والله سبحانه وتعالى لو قال في الايه بعد سورة الأعراف، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ممكن حملها على المجاز. وفي قوله تعالى منهم من كلم الله ممكن حملها على المجاز، لكن حينما يقول الله هكذا يقول الفراء، حينما يقول الله وكلم الله موسى تكليما فيؤكد الفعل بالمصدر او بالمفعول المطلق، اذا لا احتمال للمجاز اطلاقا وانما هي حقيقه. اذا حينما يقول الله وكلم الله موسى تكليما فذلك على الحقيقه لا احتمال للمجاز اطلاقا وانما هي حقيقه. ونشأ عن هذه القضية قضية أخرى ضرب فيها الإمام أحمد بن حنبل مرات، ضربه الخليفة المتوكل والواثق والمأمون، ثلاثة خلفاء يتعاورون على ضرب الإمام أحمد بن حنبل. لماذا؟ ليقول إن القرآن مخلوق وإن كلام الله حادث. أما الإمام أحمد فقد أصر على موقفه. الإمام أحمد وجد الكلمة غريبة، إيه مخلوق دي؟ كلمة فرغ أوجد هلا، جابوها من عند اليونان ويريدون أن يفرضوها على إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، فرفض أحمد بن حنبل الكلمة ومن جاء بها ومن قالها، ولو ضرب ولو ضرب ثلاثة من الخلفاء يتوافدون على ضرب خليفة بعد خليفة ليقول إن القرآن مخلوق، فما قالها وما نطق بها أحمد بن حنبل أبدا، حتى حملوه إلى المأمون في سرة مرات، وبينما هو في طريقه إلى المأمون قال اللهم المعني به أبدا، وهم سيلينه يرحل يودوه وريض عند المأمون في سرة مرات، دعا أحمد بن حنبل وقال اللهم لا تجمعني به أبدا، فمات المأمون قبل أن يلقاه الإمام أحمد. كل هذا الكلام لماذا؟ علشان يشوف ربنا يتكلم ازاي؟ هذا فوق عقلك، فوق مداركك، اعرف انت بتتكلم ازاي؟ يعرف بتسمع ازاي؟ ودنك بتسمع ازاي؟ لسانك بيسمع ازاي؟ الحيز الهوائي اللي بينك وبين اذن المستمع حمل الكلام ازاي؟ الجو الاثير هو ايه؟ طبيعه الجو الاثير الذي عجز العلماء حتى اليوم عن وصفه. هم ادركوا اثار الجو الاثير، لكن ما هو الاثير لا يعرفون. ادركوا اثر الكهرباء، ما هي الكهرباء لا يعرفون. ومع ذلك هم يبحثون كيف يتكلم الله. وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما انزل اليك. انزله بعلمه. بعد هذا الكلام كله والادلة الواضحة اللائحة الراجحة التي قالها الله، اليهود ردوا وقالوا لم نؤمن به ولم نشهد برسالته. قال الله لهم لكن الله يشهد. انتم ما تشهدوش الكلام، لكن الله يشهد بما انزل اليه، انزله بعلمه. وفي الايه 162 يقول الله سبحانه لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما. الراسخون في العلم منهم العلماء الاجلاء الاقوياء الفاهمون من اهل الكتاب، سواء اكانوا يهود او نصارى يشهدون انك على الحق. الراسخون في العلم منهم. ولذلك يقول الله سبحانه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الذي عنده علم الكتاب يشهد، لأن محمدا على الحق. ولذلك تحدث عن النصارى فقال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل، خد بالك إن ربنا مش بيمدح القساوسة والرهبان، لا أبدا، هو بيمدح قساوسة معينين ورهبان معينين، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أما الخساوسة والرهبان الذين يقولون في وثائق التنصير اللهم العن محمدا ورب محمد وجنة محمد وبنات محمد وزوجات محمد وقرآن محمد، كل هذا فهؤلاء لا يمدحهم الله بل يلعنهم، إنما الذين يمدحهم الله هم هؤلاء. شيء عجيب لاحظته حينما استعرض اسماء اليهود الذين اسلموا في صدر الاسلام واراجع اقوال المفسرين واقوال رواه السيره، وحينما اراجع اسماء النصارى الذين اسلموا في صدر الاسلام واراجع كتب السيره وكتب التفسير اجد اسماء قليله، المفسرين واقفين عند بعض الاسماء. عبد الله بن سلام من اليهود كل ما ربنا يقول آية يفسرها عبد الله بن سلام، كل آية تيجي له ده عبد الله بن سلام. لو قال ربنا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، تجد المفسرين غماضي هو عبد الله بن سلام. أي مسألة فيها إسلام يهودي يبقى عبد الله بن سلام، أي مسألة فيها إسلام نصراني يبقى عدي بن حاتم الطائي. وبعدين بس دول الإسلام لا شك أنه كانت هناك آلاف الأسماء أسلمت من اليهود ومن النصارى، بل لا شك أن هناك ملايين كثيرة دخلوا من النصارى واليهود في دين الله أفواجا. ويكفي أن أقول لكم إن الذين يجلسون الآن أمامي ذراري أجداد كانوا على دين غير الإسلام، وأرجح أنه المسيحية، فنحن جميعا من ضرار هؤلاء الذين كانوا يسكنون في مصر في يوم من الأيام ثم دخلوا في دين الله أفواجا. دخل أجدادنا النصارى في دين الله أفواجا وكنا من ضرار هؤلاء، ولا شك أنه حدث في الثاني مثل هذا. يبدو أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام ما كانوا يهتمون بهذا الموضوع. إسلام يهودي لم يكن أمرا غريبا، إسلام نصراني لم يكن أمرا غريبا، إنما كان الغريب هو إسلام كافر يعبد الوثن، كان هذا هو البعيد. أما إسلام كتابي يؤمن بالرسل ويؤمن بالوحي ويؤمن بالكتب، فلم يكن هذا امرا غريبا. ولذلك كان صحابة رسول الله لا يعجبون لهذا، ان يسلم مجموعة من اليهود او ان يسلم مجموعات من النصارى، كان هذا الامر لا يثير انتباههم كما كانوا يسجلونه. ثم ان ذلك الوقت الاول وهو صدر الاسلام كان وقت الناس كلهم يدخلون في دين الله، كما كانوا يتابعون الاصل الديني لهؤلاء، هل ده مجوسي او كتابي او نصراني او مشرك، المهم ان الماضي يبث، ان الماضي ينسى، ان الماضي يبتر، ان الاسلام يجب ما قبله، فما دام الاسلام يجب ما قبله فلا ينظر الى هذا الانسان الذي دخل في الاسلام اكان اصله يهوديا او نصرانيا او مجوسيا او مشركا او وثنيا الى اخر هذه الامور كانت لا تهم، ولذلك لم تسجل. في زماننا هذا نهتم بمثل هذا الامر. نهتم به اهتماما ضخما جدا. لماذا؟ في الوقت الذي افلس فيه المسلمون. المسلمون نفسهم افلسوا. فتجد ان المسلمين في حاجه الى ان يعرفوا الاسلام. تجدهم يفرحون اشد الفرح حينما يجدون واحدا او اثنين او ثلاثه دخلوا الاسلام اعجوبه الاعاجيب. لماذا؟ لانه على ما يبدو ان هناك اهتزاز في يقين المسلمين. وهذا الاهتزاز نفسه في حاجه الى علاج. لابد للمسلمين ان يؤمنوا ان دينهم هو الحق الذي قامت عليه السماوات والارض وان ما عداه باطل. ولذلك فاني اركز في اول خطبتي على الايه الكريمه التي جاءت في اخر سوره النجم، وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. سنريهم اياتنا في افاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. وهذا اليوم ات لا ريب فيه، ستتغير هذه الوجوه المهزوزه اليقين المفتونه في العقل، ثم يستبدل الله بهم قوما اخرين اكثر ثباتا اكثر ايمانا اكثر يقينا. ايمانهم اشد رسوا من الجبال الرافيات. هؤلاء هم الذين قال الله عنهم وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. وانا اتحدث الان دخل علينا ضيف، وجدت الإخوة جميعا يتابعونه بنظراتهم وبإشاراتهم. لماذا؟ لأنه قسيس أسلم. فشيء عجيب أن يسلم قسيس، شيء عجيب. وشيء عجيب أن يكون ذلك القسيس له مرتبته في الكهنوت أو له مرتبته في الكنيسة، فهو كأن رئيس الكنيسة الإنجيلية للصعيد، تلقى علومه في أمريكا ثم هداه الله الى الاسلام، فتح الله قلبه على الاسلام بايه واحده، ذلك هو اخي واخوكم الاستاذ ابراهيم خليل احمد وهو بينكم الان. هذه ليست امور غريبه، انما الغريب ان تلقى انسان لا يسلم، ان تلقى انسان ليس بمسلم، هذا هو الغريب. انما ان تلقى انسان دخل في دين الله، دخل في دين الله، هذا شيء عادي. لا يبعثنا ابدا على التلفت ولا يبعثنا على الاثاره باليد، لاننا لم نرى ملكا نزل من السماء ولم نرى امرا خارقا للعاده. رجل عرف الحق فاتبعه، هذا امر طبيعي. رجل عرف الحق ثم اصر على الباطل، هذا هو الانسان الذي يستحق الفرجه. روح كده اتفرج في الشوارع. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لا تهمنا شهادات الناس، لا تهمك يا محمد شهادات الناس، لكن الله يشهد بما انزل اليك. كيف شهد الله؟ واين هي شهادتك؟ هل شهد الله شهاده مكتوبه عنده لا يعلمها الا هو؟ وبماذا تفيدنا هذه الشهاده؟ نحن نريد ان نقرا وان نطلع على شهاده الله. اريد ان اقرا. اذا كان الله قد شهد ان محمدا رسول فليطلعنا سبحانه على هذه الشهاده. نريد ان نقرا، ونحن لا نطلب محالا ولا نطلب مستحيلا. الله شهد بصدق نبيه، فليقل لنا اين هذه الشهاده وليدلنا عليها. اما الشهادة فهي القرآن. من اراد ان يعرف صدق محمد فليقرأ القرآن. القرآن شهادة، نعم، وشهادة صادقة. نحن نطالب الناس جميعا بأن يقرأوا القرآن، ونطالب السادة المحترمين أو المتحدثين الرسميين باسم الإسلام أن يكفوا ألسنتهم عن القرآن. تعودين حد يدافع عنه. اللي أقاموا أنفسهم مدافعين عن القرآن يفهم إنه مدام طلع على منبر وربنا اداله لسان بيعرف يتكلم أول شيء بيعمله بيدافع عن القرآن. لا يا أخي، لا تدافع عن القرآن. وفر نفسك، أنت تسيء بكلامك إلى القرآن. ووالله إنهم يسيئون بكلامهم إلى القرآن. إن لم يقدر القرآن على الدفاع عن نفسه معنى هذا أن الله لم يوضح قضية الإيمان. بعد 6236 آية ربنا قالها، وبعدين مش قادرك وعبر عما يريد الله ان يقول، ثم اقوم انا الابكم بالجاهل لادافع عن هذه الايات البينات بكلام الاعجمي الدحيح. اذا نحن نريد ان يقرا الناس القران، ان يتصل الناس بالقران، ان يعرف الناس القران. وقتها من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نحن لا نرغم الناس على الايمان. ان ربنا علم نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا بسيطا، اسمعوا، وان احد من المشركين استجارك فاجره. جاء لك مشرك يا محمد يستجير بيك ويحتمي بيك تحميه، احمي بيه وقعد ياكل ويشرب يرد كتاب. لا، حتى يسمع كلام الله مش كلامك انت مش هتعرف تتكلم معاه، انا اللي هتكلم انا معاه. فين كلامك يا رب كلمك؟ سمعه يا محمد كلامك، مش كلامك انت، خلي كلامك لك، ما تسمعوش كلامك، سمعوا كلامي. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مامنه. لا رايت عداله اعظم من هذا. عدوا جاي يحتمي بيك حميد، سمعه كلام الله وبعدين ابلغه، انت المسؤول انك توصله، ركبه واديله اكل وشرب وحراسه لحد ما يروح بلده المكان اللي هيأمن فيه. في عجيب. ثم ابلغه مأمنه واتركه هو وكأنه. ان كان فيه خير فسيأتي الله به، وان كان شر فشر اراحك الله منه. بس سمعوا كلام الله، ان لكلام الله حلاوه وان له لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه يعلو ولا يعلى عليه. اسمعه كلام الله ثم ابلغه مامنه، ذلك بانهم قوم لا يفقهون. ارجعوا المكان اللي جه منه، لا يعلمون. لكن الله يشهد بما انزل اليك، خد بالك، انزله بعلمك. ودي بتمشي كل الشبهات القائمه في ادمغه المغرورين الذين يظنون انهم قادرون على الدفاع عن الاسلام والدفاع عن القران والدفاع عن محمد. يا عجيب يا اخي، انا بقرا لي كل يوم طالع لي كتاب اللي مسمي كتابه الدفاع عن الاسلام. انت اللي بتدافع عن الاسلام، انت مين انت؟ الدفاع عن القران، انت اللي بتدافع عن القران. الدفاع عن محمد، لا يا اخي، ما دافعت عن محمد. ادعوا عن محمد وعن الاسلام، انت عليك فقط تتلو ايات الله. جاي لك واحد نصراني ينافسك في الاسلام، يقول لك نتكلم بالعقل، يقول المسلم الغلبان دماغه دايخ مش فاهم ايوه نتكلم بالعقل. يقول بلاش القران يقول بلاش القران نتكلم بالعقل. معنى هذا مبدئيا ان سيادة المسلم المكرم اتفق مع نفسه ان القران خلا من العقل وانه مستبعد. ده نقل ده كلام مقدس. يا ناس يا ناس حرام عليكم. القران كله عقل. القران كله حكمه. والقران حينما يتحدث في اياته يتحدث الى الانسان كله من قمه راسه الى اخمص قدمه. انت ما انتش عقل بس. انت عقل وقلب وروح وشعور وغرائز ودوافع. انت انسان. انت انسان كامل بكل هذا المعنى. والقرآن حينما يغزوك يغزوك من هذه المنافذ كلها. بيدخل من عقلك على قلبك على مشاعرك على وجدانك على احاسيسك على انفعالاتك على ماضيك على مستقبلك على حاضرك دنياك اخرتك. بيدخل لك كلك. ما بيدخلش من عقلك بس. لانه لو دخل من عقلك بس هيبقى مجاله مجال جدل ومدل ميه. ما بقالوش قيمة. انما لابد يدخل من كل كيانك ويهزك كلك. لماذا؟ لان الله انزله بعلمه هو. وعلمه علم محيط. علم عظيم. علم احصى. علم مطلع على الخفايا والخبايا وما في القلوب وما في الضمائر. انزله بعلمه. ولانه بعلم الله فلا يغني كتاب عنه. يكذبون عليكم ويقولون لكم خذوا الاقتصاد من كتاب اخر. قولوا لهم انزله بعلمه. يقولون لكم خذوا السياسه من كتاب اخر. قولوا لهم كذبتم انزله بعلمه. يقولون لكم خذوا القانون الجنائي من كتاب غيره. قولوا لهم كذبتم انزله بعلمه. قولوا لهم يقولون لكم خذوا نظام الاسره من كتاب غيره. قولوا لهم كذبتم انزله بعلمه. يقولون لكم خذوا أنظمة مجتمعكم من مناهج أخرى. قولوا لهم كذبتم أنزله بعلمه. الذي خلق هو الذي يعلم عن خلق. وعلمه هو أحسن العلم وأعظم العلم وأصدق العلم. ولا يصلح الإنسان المخلوق إلا علم الله الخالق. لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه. والملائكة يشهدون. وطبعا شهادة الملائكة واضحة. كيف لا يشهد الملائكة وهم الذين جاءوا بالقرآن؟ فجبريل وهو الروح الامين هو الذي جاء بالقرآن. واحيانا كانت بعض السور تنزل يشيعها 60,000 ملك. يشيع السورة وهي في طريقها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الملائكة في مواكب 60,000 ملك ينزلون بالسورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم يشهدون. ثم ما قيمة شهادة الملائكة؟ شهادة الملائكة لا وزن لها ولا قيمة لها أمام شهادة الله سبحانه. الآية 262 قال لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وهنا يقول والملائكة يشهدون. لا الراسخون في العلم ولا الملائكة تغني شهادتهم شيئا ما دام الله يشهد. ما دام الله يشهد. لكن الله يشهد بما انزل اليه. انزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ما دام الله يشهد لك وكذبك الخلق جميعا فلا يضرك تكذيب الخلق ويكفيك شهادة الخالق. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. بعد هذا كله يكفر الكافر، وبعد هذا كله ينكر الملاحدة. الله يقول بعد هذا الإنذار لا إعذار، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفروا فقط لا، وإنما الكافر دائما يعين نفسه صادا عن سبيل الله. أرأيتم؟ الكافر يعلم أن عليه مسؤولية نحو كفره، أن يبلغ كفره للناس، أن يأمر الناس بكفره، أن ينهاهم عن الإيمان، أن يقف في طريقهم، أن يحول بينهم وبين الإسلام. إلا من كافر يتحمل مسؤولية الكفر، يقف مجاهد أو يحارب حرب المسلمين في سبيل كفره. إذا كان الكافر بهذا الأسلوب فلماذا لا يكون المؤمن أيضا يتحمل مسؤولية إيمانه، فيدعو إلى الإيمان ويصد عن الكفر ويصد عن سبيل الشيطان. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، تاهوا عن الطريق المستقيم، أصبحوا في صحراء قاحلة ماحلة لا ظل فيها ولا ماء، قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا، الآية الأولى كلمتنا عن الذين كفروا وصدوا، كانوا يصدون عن سبيل الله بالكلام باللسان، لكن هم هنا استعملوا السلاح، استعملوا المسالح. إن الذين كفروا وظلموا صدوا عن سبيل الله بالظلم أيضا لم يكن الله ليغفر لهم أبدا ولا ليهديهم طريقا ولا ليوفقهم لطريق خير أبدا إلا طريق جهنم، ليوفقهم إلى طريق جهنم. قد يقول قائل إن الله بهذا يضلهم، لكن لو قرأت الآية الأولى لوجدت أنهم هم الذين ضلوا أولا فأضلهم الله ثانيا، ولو اهتدوا لهداهم الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس بعد هذا كله الحجة واضحة، رسالة محمد ثابتة، حقية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثابتة، إذا وجه الخطاب إلى الناس جميعا. لا فرق بين مسلم ومسيح ويهود ووثني وبرهمي، كله يا أيها الناس، يا من يطلق عليهم هذا اللقب الناس، أينما كنتم من أرض الله، في أي زمان كنتم وفي أي مكان صرتم، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول. ما قالت محمد، ما قالت رسول الله، قالت الرسول الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات. دعا ربنا عايزين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يطلع كذاب. دعا الرسول يقول لهم طب انا موجود في التوراة، يبقى في يهود هيسلم لما يلاقيه مكتوب في التوراة، يبقى فيه نصراني هيسلم لما يلاقيه مش مكتوب في الإنجيل. مش معقول، يبقى هو جايب شهادة بالكذب لنفسه لما يقول لهم انا موجود في التوراة، انا موجود في الانجيل. وهو يا راجل كفاية جد، ده انت بتقول انك في التوراة، ادي التوراة ما فيهاش، بتقول مكتوب في الانجيل. لا، ولما كان يؤمن علماؤهم التقى بالله، هناك الآية الثانية يعلمه علماء بني اسرائيل، العلماء يعلمون انه مكتوب عندهم في التوراة والانجيل. يا ايها الناس حيث كنتم من ارض الله، قد جاءكم الرسول الذي تعرفون صفته وتعرفون كنيته وتعرفون كنعه، بل وتعرفون بلده، فبلده مذكورة عندكم في كتبكم، وصفته ونسبه وانه من ولد اسماعيل، كل هذا موجود عندكم، وانه يبعث في برية فاران ليتلألأ مجد الله وليتلألأ امر الله، كل هذا موجود عندكم، قد جاءكم الرسول. ولذلك حينما جاء يحيى هم يعرفون ان رسول ذاتي اذا بجنب، فلما جاء يحيى او الذي يسمونه يوحنا المعمدان ذهبوا اليه يقولون له انت المسيح؟ قال لا. قال انت النبي؟ قال لا. والسؤال الذي يجي كما في الايه تماما، انت النبي ال الالف اللام للعهد، انت النبي اللي احنا بنستناه يا يحيى؟ لا مسلم. يحيى نبي؟ يحيى نبي؟ ليه ما قال لهم كان النبي؟ لا، قال لهم النبي اللي انت بتسالوا عنه مسلم ده جاي لك. انت المسيح؟ قال يحيى لا. قال وانت النبي؟ النبي الذي ننتظره يا يحيى؟ قال لا، هو لسه جاي، المسيح لسه جاي، جاي ورا. لكن يعرف بهذا اعلان، كنتوا بتسالوا يحيى او بتسموه يوحنا المعمدان؟ كنتوا بتسالوه ترى؟ يا ايها الناس قد جاءكم الرسول النبي اللي سالتوا عن يحيى، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، فامنوا خيرا لكم. انتم مصلحة لله ان تدركوا ان تذكروا انتم ومن في الارض جميعا، الله غني عنكم. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في نفسه. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكه. ما يجنك ايمانكم ولا يضر كفركم، ايمانكم لكم وكفركم عليكم. يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، فامنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. هتكفر؟ تكفر يعني يجي يقول لك ربنا اسجد مش هتسجد. اعبد كل لا مش هعبد. اتخذ لا كل لا. طيب لتكون بطلا ولتكون رجلا ولتكون عند كلمتك حاول تخرج من ارض الله ومن تحت سمائك. ان كنت راجل وعندك دم ما تاكلش من رزق الله. لكن انت تاكل من رزقه وعايش على ارضه تحت سماءه متبذح ده انت ملكه. ملك اموالك بس. بيوتك وعماراتك وعقاراتك يا مغرور يا مسكين ملك الله. تقول مالي وتقول مالي من يقول واعبدي ما العبيد ربنا والدار. انت ملكه. انت مش مالك. عينك ملكه. ام من يملك السمع والابصار. انت اللي تملك عينك. طب والله ما تملك يا حاج. لو جبنا بكثرة العيون كلها ما يملك عينك حاجه ولا يقبض يا حاج. ولا ما هو تملك يا حاج. لو باصت ولا ولميت بكثرة الارض ما حد عارف يطلعها. يا معنى ما وقفت ما حد عارف يطلعها. لأنها ملك الله. الذين يكفرون بالله عليهم أن يؤمنوا أنهم ملك الله. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وإلى هنا ينتهي حديثنا. وأن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ففي دقائق أتحدث معكم عن كيف هداني الله للإسلام استجابة لطلب الطالبين. اقول بسم الله الرحمن الرحيم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. في الواقع بدأ الامر معي سنة 55 عندما كنت في مدينة اسوان. وبدأ الامر باستماعي الى آية من آيات الله وهي قوله تعالى قل اوحي الينا انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الروح. في الحقيقة هذه الآية التي سمعت إليها كأنها لأول مرة. أنا قرأت القرآن عندما كنت قسيسا وعندما كنت أستاذا بل كنت أتناول القرآن كمادة للهجوم على الإسلام. ومن العجيب أن هذه الآية التي سمعت إليها وأنا في أسوان هزت كياني هزا. وما عدت الى منزلي حتى تممت ان اقرا القران. قرات القران لم استثر عالما من العلماء ولم اتلقى اوما عن عالم من العلماء لكن قرات القران مره ومره ومره حتى جاءني اليقين من قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. هنا بدأ الصراع. الصراع للوصول الى الحقيقة الكاملة. هنا بدأت ان اخلي نفسي من نفسي وأن أنظر إلى الحقيقة الكاملة في نور القرآن الكريم. هنا بدأت أن أترك العمل التفكيري إطلاقا لأبدأ مع القرآن رحلة دامت حوالي 5 سنوات. انتهيت منها إلى الصمود والإصرار على إعلان الإسلام في 25 ديسمبر سنة 59، وفي بداية سنة 60 كان كل الإجراءات الرسمية قد تمت، فدخلت أنا وأولادي الأربعة في دين الله نسبح بحمده ونستغفره على ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر من ذنوبنا. أيها المسلمون، في الواقع أنا أحب أن أتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تنبأ عنه موسى عليه السلام، وكما تنبأ عنه داود عليه السلام، وكما تنبأ عنه المسيح عليه السلام. أحب أن أتكلم، لكن هناك ضغوط أنتم لا تعلموها، هناك ضغوط عنيفة للغاية، ضغوط تمنع أن أتكلم وتمنع أن أتحدث. فحديثي بينكم في هذا المسجد وفي هذا الحي بالذات مفاجأة سأحاسب عنها إن شاء الله في هذا الأسبوع أمام أمن الدولة. لماذا تكلمت؟ أيها الأحباب، إنني سأتوجه بمشيئة الله إلى المملكة العربية السعودية مهاجرا بديني، لأستطيع أن أربي أجيالا من طلاب الجامعة الإسلامية لكي لا يستطيع أن يقتصر الإسلام أن يدخل في حوار مع أي ملة من الملل ومع أي هيئة من الهيئات التذكيرية، ولا أستطيع أن أوفي الدين الذي أعطاني الله إياه وهو أن هداني إلى الإسلام. أنا ما أعتقد زي ما يقول الوزارة أن أنت من علمائنا المسلمين ولنت من وعاظنا المسلمين، بطل المسألة دي. هي قلت له أستقيل أنا من الوزارة، أنا لست من علماء المسلمين كما يقول وكيل الوزارة ولا من وعاظ المسلمين، لكن أنا شاهد، ومن يكتم الشهادة فهو آثم، فسأقول الحق حتى مهما صادف من مشاعر. أنا أعتذر للاسترسال في الكلام لأنني يعني مضيق علي إن أنا لا أتكلم إلا عن الزكاة أو عن الصيام أو عن الصلاة أو عن الحج، الأمور اللي أنتم عارفينها أكثر مني. هم عايزين نتكلم في هذه المسائل على أي حال ربنا يسامحهم. وإنما عندنا عايز أقوله كما قال الأخ الدكتور جميل، إن دراسة القرآن هي وحدها كفيلة بأن تعطي المسلم أن يكون مسلم. دراسة القرآن لو أن كافر فتح قلبه للقرآن لا بد أن يهتدي للإسلام، ولا بد أن يقر أن الإسلام هو الدين الذي أرشده الله للإنسانية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام. أنا وأنا بأتكلم لا أزكي نفسي على الله ولا على الإسلام ولا على المسلمين إطلاقا، لكنني أذكر أنني أكفر عن ماضي لما كنت مبشر بين المسلمين وكنت بهاجم الإسلام والمسلمين. ما كانش حد من الجماعة اللي هم دول وأمن الدولة بيقف قريبي، وما كنتش أشوف أي إنسان يحاسبني بالمرة. النهاردة مش قادر أفهم لما أنا أحب أقول يا مسلم استمسك بإسلامك وقرآنك، أبص ألاقي لا، أوعى تتكلم من الجماعة التانيين بيخافوا ألا تهدي الفتنة الدينية. أيها المسلمون، احب اقول لكم اعداد كبيرة من شباب الجامعات اسلم بمجرد اقتناعهم للكلمة وللمحاضرة وقراءتهم للكتاب استطاعوا ان يعرفوا الحق والحق وحده يحررهم. انا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدي كل انسان الى الحق وان يكرمنا بالحق وان يجعلنا امناء الى الاتحاد مهما صادفنا ومهما قابلنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.